السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 65 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، فيما قاله ربنا الرحمن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من الوصايا الست السابقة، لا أقول اليوم نحن مع الوصية السابعة فحسب، ذلك أن السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ارتبطت بعضها ببعض، فكلها في سياق واحد وفي قالب واحد، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. كلاهما يدور في فلك الكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. على ما بين تصعير الخد والمشي المختال من عموم وخصوص، لكن المضمون نهي عن الكبر، وعكس الكبر التواضع، وهو قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضب من صوتك. والتعليل: إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. إذن نحن مع أربع وصايا متضامنة متكاملة منسجمة ومتآلفة تدور في فلك واحد، وهو باب الأخلاق. باب الأخلاق في الإسلام الذي هو ثمرة هذا الدين، فالدين شجرة وثمرته الأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ودين بلا خلق كشجر بلا ثمر، يظلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر، وثمرة الدين خلق حسن. لذا قال النبي الحسن جد الحسن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق، بثلاث روايات. فهنا بالنظر إلى ما جاء في وصايا لقمان، والتي أطلنا معها النفس جدا، حيث كانت الطريقة تفسير الموضوعية، ولا أقول جدا لأني لو وقفت مع قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله وحدها، وأطلت فيها النفس، فهذه تحتاج إلى عمر طويل، لكن أخذنا منها ما ينبغي على المسلم أن يعرفه، وما لا يجوز للمسلم أن يجهله، ولا يسع المسلم أن يتركه. فأخذنا بعض معالم التوحيد وصور الشرك من خلال قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الأساس. ثم انتقلت الآيات تدور في فلك البناء ما بين حق الأسرة وبالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، أو جانب التربية والمراقبة والتطلع إلى مقام الإحسان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. باب المراقبة والتربية والإحسان، وهي يعني
وإن كان فيها جانب عقدي لكنه إلى التربية أقرب. ثم عادت الوصايا تكلمك عن الجانب المهم في العبادات. أهم ما في العبادات: يا بني أقم الصلاة. بهذه الصلاة يقع الصلاح. أنت لست مطالبا بالصلاح فقط، أنت مطالب بالإصلاح أيضا. ولذلك بعد أقم الصلاة قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بفضل الله تناولنا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريبا من كل زوايا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزم الدواء حقه، الصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فكأنه في عقيدة وفي عبادة وبعدين أخلاق. الأخلاق قال له: يا بني، قال له: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعالوا بنا نأخذ نظرة إجمالية حول هذه الوصايا المرتبط بعضها ببعض، ثم ندور في الفلك الذي تدندن حوله: تواضع، عدم التكبر، منطق الوسطية. كل هذا تحدثك عنه الآيات. فبادئ ذي بدء نأخذ التفسير الإجمالي لهذه الوصايا. فهنا قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، هو لفظ ليس مألوفا عند كثير من الناس، ولو ما أنه في القرآن لكان يعني الناس يتساءلون. هو في القرآن ومع ذلك نحن نتساءل عنه، ما معناه؟ من أين هذه الكلمة؟ ما معنى ولا تصعر خدك للناس؟ هي كلمة يعرفها العرب الذين نزل القرآن بلسانهم جدا، لكن نحن ابتعدنا عن عربيتنا كثيرا، لذلك في غرابة. اللهجات العامية مزقت الأمة إربا. حليني لما بفهم حد يكون من غير قطري، بل في القطري الواحد، عندك المصري في فرق ما بين اللي عايش في الدلتا والشمال والجماعة الصعيد اللي أنا منهم. تخيل لما واحد صعيدي يتكلم وتقول له: طب لو سمحت يعني ممكن شوية ترجمة؟
الدلة مصري.
عاوز شوف بقى، أنا صعيدي أهو بقول لك أهو، عاوز يترجم لك. أنت خد بالك، أدي مصر أهي. تعالى لما تقعد تاخد تتكلم مع واحد شامي، طب واحد مغربي هيكلمك باللهجة بتاعت البلد الحسنية مثلا، أو يدخل على الأمازيغية كده، وتلاقي الخلطة اللي بشوفتها في موريتانيا ما بين العربية والحسنية والأمازيغية على الفرنسية، ويكلمك كوكتيل كده، وتلاقي حاجة يعني: كيف حالك؟ اشطري قاع يعني اشطري قاع، واقعد افهم هي اي شيء طرا بعده. خجلت. فتعالى النهارده احتكينا احنا في تركيا بالشوام، بالعراقيين، باليمنيين. حليني بقى، عاوز انت تطرطق ودانك حلو قوي عشان تحاول توصل من الكلام الاجمالي للموضوع اللي هو بيكلمك فيه، إنما عشان تاخدها كلمة كلمة لا. فشوف احنا ضيعنا عربيتنا وضيعنا ديننا، واحنا يعني عندنا كمان اللهجات غير العامية، عندنا اللغات الأجنبية، الكلام العيال بتتكلم دلوقتي أجنبي، ويجي الأب يبقى مش فاهم يعني ايه يا واد، يعني ايه بنت ليلة، ياخروا بقى مدارس أجنبية والكلام ده. موضوع كبير، موضوع كبير، بس احنا هنا بنشخص الأمراض عشان نصرف العلاج، وإن كانت تسعى الخرق على الراقع. شوف التسعى الخرق على الراقع دي مثلا من زمان أنا حافظه، معناه دلوقتي واضح قوي، لأنه واحد عنده روح صغيرة والخرق كبير، أو يعمل إيه يعني؟ حطها في حتة بقيت الخرق، الخرق كبير قوي، ربنا يستر. فوالله كثير ما كنت أقول لو إحنا فاهمين ديننا، فاهمين لغتنا العربية صح، كنا فهمنا ديننا. يا إخواننا ده إحنا بنقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، دي وحدها دين، دي وحدها سر القرآن، دي وحدها خلاصة الكتب السماوية، دي فيها باللغة العربية ليه إياك نعبد وإياك نستعين. ده أنت بتقول لي القرآن أبو البلاغة يقينا، فما البلاغة الإيجاز؟ أديك مثلا بس بسيطة، البلاغة الإيجاز، ثم الآية عشان تبقى فيها إيجاز تبقى نعبدك ونستعينك، كلمتان. ليه أنت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين تجيب لأربع كلمات بدل كلمتين؟ شبهة عند الغرب خلتنا انتبهنا لحاجة ما كناش واخدين بالنا منها. ليه أتى بالضمير المنفصل إياك بدل الضمير المتصل الكافي اللي بيتصل بالكلمة وتبقى كلمة واحدة بدل أربع كلمات؟ يبقى عندي كلمتان، نعبدك ونستعينك، لا إياك نعبد وإياك نستعين، عشان نعبدك ونستعينك في لغة العرب تحتمل الإضافة، نعبدك ونعبد غيرك ونستعينك ونستعين بغيرك، في اللغة العربية تمشي زي السكينة في الجاتو. والدين اللي مبني على التوحيد ما يحتملش هذا، فيقوم يستعيض عن الضمير المتصل بالمنفصل ويقدم المفعول على الفعل عشان يفيد الاختصاص، وتبقى إياك نعبد ويبقى أفلت. الله، أفلت إزاي؟ قال ده زي الجماعة اللي بيلعبوا ضمة، لو أقول له أفلت حطه في خانة اليد، أنا ما أعرفش يعني، بس المهم بسمع خلاص أفلت معاه. شوف إياك نعبد، لو جاء أبو جهل وقال إياك نعبد ومعك هبل، هتجد الأحذية نزلت رف على دماغه من كل صناديق قريش. ليه؟ لأنه دي مش لغة، دي مش لغة. فشوف إياك نعبد، إحنا كلنا بنصلي بيها، لكن شوف إحنا بنعبد غير الله قد إيه؟ والله لو بنعبده لمكننا في الأرض، إحنا وصلنا لسدة الحكم، بس لأنه يعبدونني لا يشركون بي شيئا مش موجودة، كان لازم تبقى في انتكاسة، كان لازم يبقى في انقلاب، لأنه في سنة لربنا تعمل لا تحابي أحدا. وقفت إياك نعبد على أنه الجماعة دول سلفية والجماعة دول وهابية، وشوف النهاردة الصوفية بتعبد الأولياء قد إيه جنب عبادة ربنا. يوم ما تطلع عبادة ربنا 10% بقى كويس، وال90% راح للأولياء، دائما تيجي 90% من المسلمين ما بيصلوش، وال10% اللي بيصلوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلا من رحم ربي. تخيل من 2 مليار تطلع منهم أفراد. فجهلنا لغتنا العربية وجهلنا ديننا، أدي حاجة. شوف قضية زي قضية الشريعة في بلد النهاردة مسلمة بتطبق الشريعة؟ مفيش إطلاقا. شوف لغاية فترة قريبة كنا يا بختهم السعوديين عندهم شريعة، كانت الشريعة عندهم إيه؟ شوية حدود، وكانت شوية مظاهر إسلامية حلوة يعني لتعظيم الحرمين والحاجات دي، ما ننكرش. وكنا نشوف يا أخي لك في علماء، وكان في كنا نفرح أوي لما نروح الحرمين، خدت بالك؟ والشريعة كانت حاجة كده على الأد، شوية حدود ولا حاجات، وبعدين إيه؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. محدش كان واخد باله من الحكاية البتاع المين ولا المين السعود ولا السلول، محدش واخد باله من اي حاجة، واللي واخد باله ما يقدرش يتكلم. فدي كانت بقايا الشريعة، انما فيش دولة في العالم بتطبق الشريعة. وبقول لك الجماعة بتطبق الشريعة، ده فكر سيد قطب. شوف المداخل النهاردة بيقولوا على قطب، على سيد قطب وعلى القطبيين، وبيقولوا على الجماعة اللي بيطبقوا بالشريعة وبالحاكمية. والحاكمية يا دواعش، لمجرد انك تقول الحاكمية تبقى انت داعشي. داعشي؟ طب انا لا لي دعوة بسيد قطب الله يرحمه رحمة واسعة، ولا لي دعوة بالمودودي، ولا لي دعوة بمحمد بن عبد الوهاب، ولا ابن تيمية. شوف كل الناس اللي انت بتقول لي دول هم اللي بيتكلموا في الشريعة والأحكام، سيبك منهم خالص. عربي ولا مش عربي؟ أنا أكلمك على إنك عربي. أيوة عربي. طب أنت تعرف لما يكون عندك جملة بين أداة نفي وأداة استثناء تعني إيه؟ اللي في اللغة العربية تعني الحصر والقطع. طب أنت عندك في قضية الحكم في القرآن لم يقل الله الحكم لله. لو قال الحكم لله لقلت ولغيره. الحكم لله وللأمة، الحكم لله وللشعب، الحكم لله وللحكومات، الحكم ما قالش كده. إن الحكم إلا لله، إن هنا بمعنى النافية، وبعدين إلا هذه أداة الاستثناء. يبقى الجملة عندك أصلها الحكم لله، الحكم مبتدأ مرفوع لله، جار ومجرور شبه جملة خبر، الحكم لله. ما تقول لنا يا رب الحكم لله، ألا ما ينفعش؟ لأنه لو قال الحكم لله أنت تضل وتقول ولغيره، إنما رح قايلها إن الحكم إلا لله، اللي هو أبو جهل يعرف يعني إن الحكم إلا لله، أنها أفادت الحصر والقصر، فليس الحكم إلا لله وحده. إنما تقول لي مجلس الشعب سيد قراره، القرار للأمة، السيادة للشعب والمجلس الشعب، الكلام ده كله كفر والعياذ بالله، مظاهر من مظاهر الردة. فشوف أدي مثلا أهم قضيتين الأمة مختلفة عليهم اختلافا رهيبا، وده اللي متفرعة منه الجماعات والفرق والضلالات والحاجات والمحتاجات. قضية الحاكمية في قوله تعالى إن الحكم إلا لله مش لغيره، وقضية التوحيد خلاص التوحيد اللي نادى بابن تيمية ونادى بابن عبد الوهاب وكل مجدد من بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام القائل إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو أمر دينها. كل المجددين اهتموا بقضية الأساس التوحيد، والناس يتهمونهم بالتطرف من زمان. أتواصوا به؟ أتواصوا به؟ هي دي اللغة قبل ما تكون دي قضية المجدد. والمجدد هيعمل إيه إن شاء الله؟ هيعمل تجديد الخطاب الديني اللي كانت بتطالب بيه نوال السعداوي، ولا حتى ناس الدغيبي، ولا البتاع؟ لا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالب وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني يوم ما نقوم بهذه المهمة يعني ممكن بفضل الله يبقى عملت لديني حاجة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وده الفلك اللي احنا بندندن حوله وبندور فيه بفضل الله عز وجل. دعوتي من ساعة نعومة أطفال وإلى أسأل الله أن يثبتني على الحق حتى ألقاه. احنا استطردنا شوية معلش، بس من باب ان احنا فعلا جهلنا معالم لغتنا، وبالتالي جهلنا معالم ديننا. جات الحكاية واحنا بنقول ولا تصحب، اللي هو فهمها الرجل البدوي اللي عنده الجمل وبيشوف حكاية التصعير دي كويس قوي في الجمل. ولذلك العلماء اللغة لما تقرأ حاجة كده زي لسان العرب أو المعجم أو القاموس أو أي حاجة في الحاجات اللغوية، يقول لك والصعر، الصعر داء يصيب الإبل فيلوي عنقه. برضو يمكن احنا عشان ناس ما عشناش كتير في القرية وما عندناش الإبل، ممكن ما يبقاش متخيلين الحركة بتاعت ايه فيلوي عنقه دي، انما العش في الصحراء او عش في قرية هتبقى واضحة في ذهنه. انا ابن قرية والحمد لله، وابن المدينة برضو، بس القرية خدت مني اديك 10-15 سنة والباقي كله في المدن والدنيا والحمد لله. ولذلك لما القرية القروية بتاعتي خلتني لما رحت أمريكا وأوروبا وشفت الأحوال هناك، فهمت الآية الكريمة اللي بتقول إيه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لقيت الجماعة اللي في الغرب عندهم يومين أجازة، ويك إند، سبت والحد، اللي هم دلوقتي هيبقوا عندنا حظر في تركيا، ربنا يستر، وبيقولوا نزلوا الحظر بالليل كمان على وش رمضان، ربنا يستر ربنا يستر. ف بيوم السبت والحد ياخدوه ويك إند، اللعب كله معه، اللعب اللي هو يعني الغلط ده. وبعدين وبقيت ايام الاسبوع شغل، شغل اللي هو بنقول عليه احنا ايه في المثل المصري فلان ده حمار شغل، من 6 الصبح ل 6 بالليل. احيانا صاحب الشغل يديله ريست نص ساعة او ساعة، الريست ده شوف لما يكون مديله الريست يوم ياكل العلوقة بتاعته، ياكل وجبته. وفي واحد ابدا ممكن يكون مثلا ما ياخدش الريست، بس على بدل ما يمشي الساعة 6 يمشي الساعة 5، فده تلاقيه وجبة الغداء بتاعته ياخدها ازاي هو قاعد على المكنه، السندوتش في ايده الشمال والسيجاره في ايده اليمين، يا اما يسيب السيجاره عشان يشغل المكنه، المهم ايده شغاله في المكنه وايده في السندوتش. فالمنظر ده تخيلته لما كنت انا ابن القريه وهنعلق البقره في الساقيه، وانا اللي مع ابويا الله يرحمه هو هناك يفتح الميه وانا عندي، فكانت الميه حلوه وكثير، يوم هنخلص بدري فك البقره واديها وجبتها وتقف كده وينشف عرقها وتاخد العلوقه بتاعتها ان كانت ابن وعلف ولا ان كانت برسيم خلاص، وبعدين علقها الشوط الثاني ده. يا اما الميه قليله والدنيا تليل علينا يبقى ما تتفكش، طب المسكينة دي اللي شغالة من الفجر ما تتغداش، لا تتغدى، أقف لها أنا في السكة رغم إنها متغمية حلوة أوي، وأروح مديها حزمة برسيم، مديها حزمة برسيم، هي تلف اللفة وتيجي تقف قدام الكرسي ضبط الخطوات أو عدها، وتروح مفرملة كده زي ما يكون عندك فرملة حلوة في العربية، تروح واخدة الحزمة وتاكلها وتنضغها وتشترها، يكون وصلت عند اللفه الثانيه وتاخد الورقه غاز لما تاخد العلوقه بتاعتها. سبحانك يا رب، والذين كفروا يتمتعون واكلون كما تاكل الانعام. المنظر اللي انا شفته في القريه اداني تصور للمنظر اللي شفته فين؟ في الشغل بتاع الناس حمار الشغل ده في اوروبا وامريكا. نسال الله العفو والعافيه. فالبدوي احيانا بيفهم حاجات الله اكبر ما يفهمهاش الرجل ابن المدينة طبعا. وشوف الرجل البسيط البدوي اللي بيقول له ما الدليل على وجود الله؟ قال له البعرة تدل على البعيد، جابها له من البيئة بتاعته، البعرة تدل على البعير، ده مش تدل على البعير بس، ده كان البدوي ده يفهم البعرة دي واكلة ايه من البعرة، كان نوى ولا مش نوى. ولذلك لما ابو سفيان شاف النوى في البحر قال لك لا محمد عدى من هنا هو اصحاب، ليه؟ لانه ده الماء البحر ده بتاع المدين مش بتاع حته ثانيه. البعره تدل على البعير واثر السير يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحور ذات امواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟
سبحان الله.
أهو قل لي تخرج من أنهي جامعة ده؟ ده بدوي بسيط ما يعرفش حاجة غير اللي قالوا ده ربنا قال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. فاستطراد معلش، وأنا لما يعني لكن الحمد لله رغم أنه استطراد وكذا لكنه إن شاء الله في كلام مفيد برضه. أن ولا تصعر خدك للناس، الصعر داء يصيب الإبل فيلوي عنقه. حركة دي أنا شفتها في ناس كتير، مش شفتها في الإبل بس شفتها في البني آدمين. كان عندنا عميد عشان زعلان مني عشان أنا سني، فكان يبص لي كده أروح شايف ولا تصعر خدك أشوفها مجسمة
كده،
يعني لو ناحيه الوي كده ايوه هي دي هي دي يا استاذ،
يمين او شمال
يروح عامل بصر كده، يعني اللي هي النظر الى الناس شذرا
اشح الوجه،
ايوه، واللي هي قال له النظر من علو، يعني هو يعني ما يعني هو مش طويل ولا حاجه، بس هو يروح بصص لك كده كانه بيبص لك من فوق قوي يعني، وزي ما انت بتقول له مالك بتبص لي كده من فوق لتحت. كنت بالك كل ده في عميتنا يقرب المعنى ده. ولا تصعر خدك الناس، فالصعر داء يصيب الإبل فيلوي عنقه. فاستعار القرآن هذا الأسلوب كناية عن التعالي والاستكبار على الناس، ليرفع ذلك الحكيم في نفس ابنه كوصية لقمان، يعني أن هذا السلوك الشاذ هو بمثابة داء نفسي يصيب الإنسان مثل داء الصعر الذي يصيب الإبل. واستخدامه لهذا الأسلوب في النهي عن الكبر أبلغ في التنفير منه والزجر عنه من استخدامه للنهي بدونه. يعني كان ممكن أقول له يا بني لا تتكبر على الناس، أو أقول له يا بني إياك والكبر، قالها من قبل سيدنا نوح لابنه إياك والكبر، فهنا ما قالوش إياك والكبر أو لا تتكبر على الناس، لا ده جابها بأسلوب يعني أبلغ في التنفير منه والزجر عنه من استخدامه للنهي بدونه. فهو يخاطب وجدان ابنه فيشعره بأن هذا السلوك سلوك حيواني، لأن هذا السلوك سلوك حيواني، بدل ما يقول له ما تعملش زي الحيوانات جايبها له ولا تصعر خدك للناس، ما لهوش كمان لا تتكبر وسكت، لا، هذا السلوك سلوك حيواني ولا يسلكه الحيوان السليم، لا يسلكه الحيوان إلا إذا كان به مرض، لأن احنا طالما شفنا الإبل وهي سليمة عادي جدا ما بتعملش الحركة دي، إنما تصعير الخد ده عند الإبل المريضة، فلا يسلكه الحيوان إلا إذا كان به مرض، فيجدر بالإنسان المكرم المعافى ألا يسلك مثل هذا السلوك الذي تنفر منه الطباع السليمة. شوف بقى العظمة بقى واللغة والبلاغة واستخدام الاستعارة، ولا تصعر خدك للناس، وهذا أسلوب رائع من أساليب التربية التي يعلمها لنا الله عز وجل وإلى الخليقة إلى يوم القيامة على لسان ذلكم العبد الحكيم لقمان عليه السلام. فأسلوب التشبيه هنا أسلوب تربوي فعال، لأنه يجمع بين مخاطبة العقول والنفوس وهو عبارة عن توجيه للخير أو نهي عن الشر في أسلوب ضمني غير مباشر، ولذلك فهو آكد وأبلغ في الاستخدام التربوي من كثير من الأساليب المباشرة. يعني زي نقول له بلفهال وبسلوفان، بغلفهال. والكبر داء نفسي واجتماعي يشعر معه صاحبه بأنه أفضل من غيره، فيسلك ما يعبر عن هذا الشعور فيتأذى منه الناس لذلك، فهو أسلوب يثير الكراهية والبغضاء، وتحمل النفوس على الحقد، ويحمل النفوس على الحقد، فيقتل معالم الأخوة الاجتماعية، ويصنع بدلا من المحبة والألفة والمودة بين أفراد المجتمع الكراهية والحقد، فتنفك بذلك أواصر العلاقات الاجتماعية، وتزول هيبة المجتمع ووحدته من كثرة الخلافات والانشقاقات الاجتماعية التي يجلبها هذا المرض في حال تفشيه. والمرض ده موجود عندنا، متوفر قوي قوي، وبالذات في الكبار. اسمعوش كلام حد غيري، ده
انا بوصف الدواء.
ايوه، طبيب بوصف الدواء، وعلى شاكلته بقية الحكومات، نسأل الله العافية. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، نظرا لخطورة التكبر والاستعلاء ومضاره الواضحة على الفرد والمجتمع. فقد كرر لقمان عليه السلام النهي عنه لابنه، ولكن في أسلوب مغاير للسابق لعدم إثارة الملل أو الرتابة، وهو في ذلك يعبر بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، مع أن المشي لا يكون إلا في الأرض، فقصد من المشي مع الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم، أي لا تمشي مع الناس وأنت بينهم مختالا مذهوا فخورا، فخورا بنفسك، بل ألن جانبك، ألن جانبك وتواضع لهم. فهو يشعره بهذا الأسلوب أنه مساو لجميع الناس الذين يمشون على الأرض. لذلك في وصايا أو في صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا،
وإنك لن تبلغ الجبال طولا،
وهذا آية الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. وبعد أن أنهى لقمان وصيته هذه بشطريها، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أتبع وصيته بأسلوب حكيم في شدة التنفير، وحيث إن سلوك الكبر والفخر على الناس لا يرضاه الله ولا يحبه، وبالتالي لا يحب فاعله. فهذا الأسلوب جاء تأكيدا وتعزيزا للوصيتين السابقتين بما لا يدع مجالا للوقوع في هذا الداء العضال. ومنه نتعلم أن النهي عن السلوك الشائع أو الأمر بالسلوك الغالب ينبغي أن يكرر ويؤكد، ولكن بأسلوب مغاير لا يبعث على الملل، لأن التكرار يؤكد المعنى ويرسخه، ولكن مع المغايرة في الأسلوب حتى لا يكون باعثا على الرتابة والملل فتضيع ثمرته. وهذا التكرار هو الأسلوب الرائع من الأساليب التربية التي استخدمها لقمان الحكيم مع ابنه حين قال له واقصد في مشيك. بعد أن انتهى لقمان من نهي ابنه عن الأمور التي تجلب الكره والبغضاء بين الناس، شرع في توجيهه إلى ما يبعث على الاحترام والألفة، وبين له أداب معاملة الناس. بعد أن بين له أداب معاملة الناس أتبعه ببيان آدابه الخاصة به، ألا وهي القصد، واقصد في مشي. والقصد هو الاعتدال والتوسط، القصد هو الاعتدال والتوسط في الأمور كلها. فهذه دعوة للاعتدال في كافة الأمور دون إفراط ولا تفريط. فحياة الإنسان على ظهر الأرض قائمة على الاقتصاد والاعتدال في كل مناحي الحياة، في الطعام والشراب، في النفقة والكساء، في معاشرة الخلق، في النوم واليقظة، في السعي والعمل، في كل شيء. ولكن لقمان خص المشي بالاعتدال، وربما قصد منه أن المشي مجتمع فيه أغلب شؤون الحياة، أن المشي يجتمع فيه أو مجتمع فيه أغلب شؤون الحياة. فمن أكثر الطعام وأقل من النوم لا يستطيع الاعتدال في المشي، وهكذا. ومن أبطأ في المشي عرض نفسه للفتن، فربما وقع نظره على محرم، فالطرقات لا تخلو من الفتن، كما أن الإسراع ربما يؤدي إلى الهلكة. فأصبح الاقتصاد في المشي معنى من المعاني الخاصة التي يراد بها العموم. هو اقتصاد في المشي نعم، لكنه اقتصاد في جميع الأمور، معبر عنه بالمشي الذي دل على معاني كهذه التي ذكرناها، أن الإنسان إذا أكثر الطعام لا يعتدل في مشيه، إذا أقل من نومه لا يعتدل في مشيه، إذا أبطأ في مشيه نظر إلى محارم الناس أو عرض نفسه للفتن، أسرع في المشي أدى إلى التهلكة، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فدلت كلمة واقتصد في مشيك على معاني عظيمة جدا. فالاقتصاد أولى، وربما خص لقمان المشي بالذكر لأنه أظهر ما يلوح عن الفرد، أظهر ما يلوح عن الفرد. أنت ممكن متبقاش عارف حاجات كثيرة عن الفرد، لكن باين قدامك أنه ماشي، ومشيته بتدل على معاني كثيرة. ثم أردف هذا بقوله واغضض من صوتك، ودي تعتبر الوصية الأخيرة في وصايا لقمان هنا، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فهذه الوصية هي حث على الثقة بالنفس، وهي تنفير من سوء الأدب. فالصوت المرتفع بغير لازم ولغير ضرورة، عندك الخطيب لازم يرفع صوته يسمع الناس، كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش بحرب، رفع صوته واحمر وجهه وكأنه منذر جيش بحرب يقول صبحكم ومساكم. ففي استثناءات عشان ما حدش يبقى فاهم الكلام منهم، لكن الصوت المرتفع في نقاش في كلام، الصوت المرتفع دليل على ضعف حجة صاحبه. أنا لسه امبارح كنت متفرج على نفسي في مناظرة بيني وبين واحد صوفي، المناظرة دي مش أقل من حوالي 20 سنة فاتت، وقاعدين بنتناظر وأنا بتكلم هادي جدا والراجل قدامي منفعل جدا، والمذيع كل شوية يقول له صوتك اتجرح يا أستاذ رمضان، وطي صوتك أنت مش شايفه بيتكلم بهدوء، طب أنت منفعل ليه؟ هو مش لاقي حاجة يقولها. لما تحب تتفرج على المناظرة دي تدرك هذا المعنى اللي ربنا قاله هنا، الراجل عل صوته قوي منفعل وهو يعني يتكلم، انا ما اطعهوش، لكن لما انا اتكلم على طول اطعني، خد بالك على طريقه ايه، خدوهم بالصوت. ف يمكن كسبته من كثره ابتساماتي في الجلسه، والناس التعليقات جت له ماله ده في ايه، ما تسيبش للراجل يرد، بنسيبه يتكلم. وده لا، هو انت قاعد في محاضره تاخدها لوحدك، دي اسمها مناظره. فالمهم كان رفع الصوت في الحكاية دي كان واضح جدا، فلما بقرأ تفسير الآية تذكرت هذا سبحان الله. مناظرة الدكتور عمر بن عبد العزيز مع رمضان البين، برنامج عما تتألون، أيام برنامج عما تتألون بتاع ها؟ لا كان واحد تاني نسيت اسمه دلوقتي. فالمهم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا ويذكر على لسان لقمان واغضض من صوتك، فهي وصية فيها حث على الثقة بالنفس وتنفير من سوء الأدب. فالصوت المرتفع دليل على ضعف حجة صاحبه، فهو يحاول أن يفحم المخاطب، يفحمه ويحمله على رأيه بعلو الصوت،
تشتيت انتباه،
بدلا من الحجة والإقناع. لذلك فهو شاك فيما يقول ولا يقدر شخصيته، فيشعر مع ذلك بالنقص، فيحاول أن يستعيض عن ذلك بالحدة وارتفاع الصوت. ولذلك الحكايه دي برضو عملوها يعني كل المجرمين مع اصحاب كلمه الحق الانبياء والرسل. شوف لما شوشوا قوم سيدنا ابراهيم عليه، قعدوا يشوشوا عليه لما بدا يكلمهم بالحق، ويكلمهم بالحق ويقول لهم يعني تعبدون ما لا يسمعكم ما لا ينفعكم ما لا يضركم كذا، يوم هم والغسم لهم أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، عملوا قال حرقوه ودوشة بقى، يعني دي لو في فيلم ولا تمثيلية شوف بقى حكاية حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. شوف لما سجد السحرة بعد المناظرة مع سيدنا موسى، فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم ورجلكم الخلاف ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يا شيخ روح، قد لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقم ما أنت قاض. عارف اللي هي اسمها عندنا أعلى مفخلة تركبه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا آخرك إنها موتنا روح لربنا، واللي عمره باقي اديله 100 حكم بالإعدام ومش هيعدم، هو عمره باقي. أبدا. لما ربنا يريد له بنهاية الأجل وأرزقه الشهادة، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير لك. يبقى هذه الأربعة مرتبطة بالأخلاق، وهي وصية لقمان لابنه، ووصية القرآن للكل لجميع الأمة.
هو ما قالش أخفض واخفض، دي برضه ليها بلاغة يعني.
طبعا
يعني الخفض غير يعني أخفض الصوت يعني.
لا يعني
إنما
أخفض من صوتك
زي يغض من أبصارهم،
زي يغض من أبصارهم، إنه ما يبقاش يعني إيه اللي هو، لأنه لما ربنا قال كل منا يغض من أبصارهم إداها من
بعض
عشان تفيد التبعيض. فلو يغض أبصارهم لا يبقى ما هيشوف حاجة بقى، إنما يغض من أبصارهم يغض تحت الحرام وخليك شايف بعد كده. طيب هنا واغضض من صوتك واغضض من صوتك، انك انت توطي صوتك اثناء النقاش والحوار وفيما لا تحتاج فيه الى رفع الصوت، ويكون غض اللي هو الدرجه الوسط. الدرجه الوسط، لانه لو كانت كلمه تخفض
يبقى مش هيتسمع،
يبقى ممكن ما يستمعش. انما اغضض هو اصلا مجهوري وانت هتوطيه شويه. انما واخفض ليها معنى يكون اشد، وده مش مطلوب. عارف زي لما نزلت الايه ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الايه دي لما التزمها سيدنا ابو بكر وعمر كان هيتعبوا النبي عليه الصلاه والسلام. هم زيادة استجابة منهم، هم الاثنين صوتهم عالي في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل كاد الخيران أن يهلك. ليه؟ صوتهم عالي في مسجد النبي، مش قدام النبي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت صدر سورة الحجرات، ودي ثاني آية منها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان أبو بكر إذا تكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه كأخ السرار. عارف إيه أخ السرار؟ اللي هو لما واحد يجي الثاني عند ودنه يروح قايل له سر. السر ده اللي بيقوله له في ودنه يبقى أنت قاعد جنبه ما أنتش سامع حاجة. وكان عمر لا يسمع النبي حتى يستفهمه النبي عليه الصلاة والسلام. ها قلت يا عمر يا رسول الله انت يا عمر قول علي صوتك شوية يا عمر خد بالك. وكان لا يسمع النبي حتى يستفهمه النبي، يقول له ها قول تاني، قول لي انت قول علي صوتك شوية. هي دي واخفض من صوتك، لو قلنا واخفض من صوتك تبقى اللي هي عملها عمر دي اللي هي هتتعبنا، اللي عاوزين نقول له ارفع صوتك نستفهمه. وعندك ودي كانت جملات بالتفسير سورة الحجرات لكن مرتبطة، احنا لسه بناخد تفسير الإجمالي للآيات. عندك لما الصحابي الجليل نعم إن الذين غضون صوتوا عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أيوه يغضون صوتهم واغضض من صوت. أيوه الله أكبر. في صحابي كان سمعه شوية الإنسان لما يكون سمعه يعني نقول عليه إحنا تقيل وفاهم إنه إيه الناس زيه، فلما يتكلم يرفع صوته. ليه؟ لأن هو مش بيسمع غير لما أنت ترفع له صوته، فيروح هو رافع صوته. فكان هذا العذر لما يتكلم قدام النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته. وبعدين نزلت الآية ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. والحساسية عندهم كانت زيادة قوي، والتفاهم يعني فهم القرآن والتعامل معاه
تقوى
سرعة التجاوب مع القرآن. اللي يرفع صوته وحبط عمله ارجع يا رجع. هذا الصحابي ان شاء الله اذا اذكر اسمه، وبعدين حبس نفسه في بيته يبكي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتفقد اصحابه، افتقده رسول الله، لان حتى من سنن الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام لما يخلص الصلاه ينظر الى اصحابه، ما يعودش من ظهره مستقبل القبلة، ينظر لأصحابه يتفقدهم يجيب على أسئلتهم وهكذا. يوم اثنين ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام افتقده فسأل عنه. لما سأل عنه واحد من الصحابة قال له أنا أتيك بخبري يا رسول الله، أشوف إيه اللي غيبه، يمكن يكون مريض ولا مات ولا أتاري. حبس نفسه في البيت وخلى زوجته تغلق عليه الباب من الخارج ولا حد يدخل عليه، وهات ينتحب بكاء. فلما جاء صاحبنا قال له أنا رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليله قال له أبدا ولا حد يدخل عليه. لا بلغين ده أنا رسول رسول الله، لقد افتقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوقف بره الباب وبلغوا الرسالة وافتح الباب، فتحوا الباب قال له ما لك لقد افتقدك رسول الله وسأل عنك. قال له أبدا ما فيش، الآية نزلت تقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تدعون، وأنا كنت ممن يرفع صوته على رسول الله، ارتفع صوتي على رسول الله فحبط عملي فأنا من أهل النار، وهات ينتحب بكاء ثاني. قال له طب خليك بس، خلاص أنا عرفت الموضوع ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف الموضوع إيه. راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له الموضوع كذا وكذا وكذا يا رسول الله. قال له اذهب إلي وبشره بأنه من أهل الجنة. مش انت اللي ارتفع صوتك وحبط عمل ده، انت راجل معذور، انت معذور، روح يا فلان اليه وبشره بانه من اهل الجنه. راح وبشره، اللي كان بعيط يعني عرف زغره زغط، خلاص خد بشاره الله اكبر. لحق بالعشرة المبشرين بالجنة ده، ولذلك المبشرون بالجنة مش عشرة بس، عشرة دول في مجلس واحد، إنما اللي بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام كتير. الأحاديث اللي صحت بين إيدينا نحو من 30. لذلك ليا صديق عامل كتاب اسمه الثلاثون المبشرون بالجنة، مش العشرة المبشرون بالجنة، الثلاثون المبشرون بالجنة. العشر المبشرون بالجنة دول قالهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، ودول بالمناسبة عند الشيعة العشر المبشرون بالنار، أعوذ بالله، اللي هو تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. عند رواية الشاطر الحسن، اللي يعرف مين الشاطر الحسن، حسن شحاتة بتاع كبر الجامعة عندنا في القاهرة، كان قال اللهم لعنهم ولعن عشرتهم. وانا برد عليه من مسجد الاستقامه في ميدان الجيزه، فبقول له يعني طب حتى علي هو ما استثناش، لكن لما تقراها في كتب الشيعه تجدها باستثناء علي، العشره كلهم من اهل النار باستثناء علي وولده. طبعا الصحابه كلهم عندهم كفار ومن اهل النار والعياذ بالله، ده دين الشيعه ده اللي انا يعني كل ما تيجي فرصه ان انا ادي حته كده حقنه كده هديه، وليكن ما يكون، مش اخرتها مثلا الشهاده في سبيل الله حلو ونعمه، وبعدين عشنا الحمد لله كفايه. المهم يعني فلازم الناس تعرف يعني ايه شيعه ويعني ايه رافضه وخطر هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال عشر مبشرون في الجنه في حديث واحد، ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، سعد في الجنه، سعيد في الجنه، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة أو الزبير بن العوام، و أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، هذه العشرة قالوا في حديث واحد. وسعد أراد لي سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن نفيل اللي أبوه كان من الحنفاء واللي راح يدور على النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوه، ولما قتلوه قال يا رب إن كان حرمتني من رؤية نبيك ومن الإسلام ما تحرمش ابني. فكان سعيد بن زيد من السابقين الأولين في دخول الإسلام، واللي هو كان زوج فاطمة أخت إيه؟ عمر بن الخطاب، واللي كان سبب من أسباب إسلام عمر بن الخطاب. ولما دخل عليهم هم عبين بير القرآن وخافوا، وراح سيدنا سعيد استخبى هناك عند الفرن، وطرقات عمر خلت فاطمة تطلع تفتح، أول ما فتح الباب فتحت له الباب وضربها ويقطع لها القرط في من أذنها والدم يسيل وشغلانه، وبعدين يرق قلبه. هذا في يدك هذه؟ تقول له صحيح. غنين هذه الصحيفة؟ تقول له لا، أنت كافر نجس، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. غنين الصحيفة، أنت شوف إبشار تقوم تختزل أديك الصحيفة الحاضر، وكأنه زعل لأن أخته الدم نازل من ودنها زي الحنفية. راح يختتل ومسك الصحيفة وقرأ صدر سورة طه الله أكبر، وراح قايل كده بمنطق كده عجيب، دلوني على بيت محمد عليه الصلاة. هو كان من شوية رايح بقى شهر السيف وأنا راح أقتل محمدا هذا الذي إيه فرق جماعتنا وعاب آلهتنا وسفر أحلامنا. قالوا له راح أقتل محمد إيه ابن الخطاب وفي بيتك الإسلام، طبعت أختك فاطمة وزوجها سعيد. إيه فالشاهد أن المبشرين بالجنة ليسوا عشر إنما هم كثر، ونص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. المنصوص عليه تقول عليه شهيد وانت مطمن وتقولش إن شاء الله، ليه منصوص عليه خلاص؟ إنما اللي غير منصوص عليه تقول نرجو له الشهادة، نحسبه عند الله من الشهداء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا كده، وقال لنا لما سأل من الشهيد من أمتي؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، لو على أنه اقتلوا في سبيل الله بس في الغزوات والمعارك إذن قليل. وراح بدأ يعد عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله. مات في سبيل الله يعني مات على فراش في سبيل الله، ومن قتل دون مال ومن قتل دون عرض، وذكر الغريق والحريق والمهدوم والمطعون والمبطون، والمرأة تموت بجمع يعني في الولادة وما إلى ذلك، وذكر في أكثر من حديث عددا من الشهداء. لكن دول منصوص عليهم برضو غير العشرة اللي جمعهم أخونا نحو من 30، وقال الثلاثون المبشرون بالجنة. كان منهم هذا الصحابي الجليل اللي فرح قوي وطلع راح زغطط كده وفرحان عند النبي عليه السلام. قال الصحابة فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. وده زي حكاية اللي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة الذي يبيته ليس في صدره إيه غل ولا أحد. والمرأة التي كانت تصرع وتتكشف وأنا أدعو الله يا رسول الله أدعو الله لي فإني أصرع وأتكشف. قال إن شئت دعوت لك، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر ولي الجنة لكني أتكشف يا رسول الله. فدعا لها فكانت لا تتكشف، أو كانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة. لكل من ضمن الثلاثين شاس بن قيس صحابي، شاس بن قيس لا آسف إذا لا اخبطت في الاسم ها ايوه دوكا لا دوكا اعوذ بالله اعوذ بالله الصحابي هذا ثابت بن قيس، ايوه لم تذكرته ثابت بن قيس. فكان كل الصحابه فكان يمشي بيننا نحن نعلم انه من اهل الجنه، حتى كان يوم اليمامة. اليمامة اللي هي المعركة اللي كانت في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق اللي كان ضد مسيلمة الكذاب كمتنبئ ومعه قبيلته بنو حنيفة، وكل القبيلة دي كانت ايه ماشي على دين المتنبي هذا مسيلمة الكذاب، ودول اللي هم على رأس المرتدين اللي حاربهم مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. قالوا فإذا بنا نرى ثابت بن قيس قد خرج يلبس كفنه، وشاف البقية إخوانه لابسين الثياب العادية وثياب الحرب، قال بئس ما تلقون عدوكم، اطلعوا وانتم حريصين على الموت ولابس الكفن. قالوا كان في مقدمة الصفوف وظل يقاتل حتى قتل ونحن نعلم أنه نهل الجنة. فدي بمناسبة أغضض من صوتك أو بمناسبة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. واللي جاي بعدها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعكسهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الأعراب كالأجلاف، وكلمة أجلاف دلوقتي قليلة، الأعراب دول جايين وإيه واقفين وراء بيوت النبي، يا محمد محمد اخرج إلينا محمد. كان وقت خيرولة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هيصحى ويطلع ويصلي العصر بالناس، ودول إيه محمد محمد مين بيلعب معاكم. فربنا قال فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، مجانين ما تخش عليهم محمد، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لك، والله غفور رحيم. أحبتي في نهاية المطاف يعني وقت المحاضرة، بهذا نكون قد وقفنا على المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين بما فيهما من وصايا. واقصد في مشيك الأول قبلها، ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحاجة. دلت الآيتان على جانب مهم وعظيم في الأخلاق في الإسلام، وفي الآيتين نهي عن الكبر وأمر بالتواضع واتصاف بالوسطية والاعتدال. فمن بعد الإجمال يأتي التفصيل بإذن الله عز وجل. وإحنا كنا بدأنا نزود أيام الأسبوع، بقينا نأخذ مع من السبت والثلاثاء نأخذ الأربعاء، لما أخونا الدكتور عثمان بقى يأخذ درس سيرة في الخميس، يبقى إحنا عندنا بكرة برضو إن شاء الله خلال هذا الأسبوع بنأخذ المعنى التفصيلي لهذه الصفات، النهي عن الكبر والأمر بالتواضع والاتصاف بالوسطية والاعتدال الذي هو صفة هذه الأمة العظيمة لما كانت أمة ولما كانت عظيمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم أحسنتم.